بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. النفس المطمئنة.
السلام عليكم ورحمة الله. قرأت إعلاناً في مجلة يقول فيه إنه المال والجمال هما ركنا السعادة، فخطر في بالي هل السعادة حقا في المال وفي الجمال؟ كل الناس يطلبون السعادة، ما هي السعادة؟ هل المال هو سبيلها الوحيد؟ أنا دائما أفكر، لا أحسد أحدا، والله طبعا المسلم لا يحسد أحدا، هل يدخل عليه في الشهر 100,000، يدخل عليه 200,000؟ في ناس بهالشكل. مرة قرأت عن واحد سموا اسمه ونسيته، قال هذا أغنى أغنياء العالم، حسبوا كم يربح في الساعة، أنه في الدقيقة الواحدة إذا قام على رأس عمله يربح ما أدري كم، $20 أو شيء. قال هذا إذا قعد ليأكل اختصر وقت الأكل حتى لا يضيعه في الطعام فيخسر الربح. طيب ما الذي استمتع به من الدنيا؟ من زمان قرأنا في كتاب أسطورة قديمة، أن واحد كانت له يعني دعوة مستجابة، أسطورة أقول لكم، فدعا أن كل ما يلمسه بيده يصير ذهبا. قالوا له أنه خلاص حصل هذا، راح أمسك هذا الطاس هذا فانقلب ذهبا، مو هذا انقلب ذهب، هذا لكم عميل معلك ما هو ذهب. أمسك حجرا فصار ذهبا، أمسك قطعة خشب فصارت ذهبا. هذا كاد يجن من فرحته، ظن بأنه حاز نعم الدنيا كلها. جاء ليأكل، مد يده إلى الطعام، أمسك خرافي لكن في عبرة، أمسك قطعة الخبز فصارت ذهبا، ماذا يأكل؟ جاءت بنته لتسأله عما به ولتواسيه ولتسليه، عانق ابنته، قالوا بأنها انقلبت ذهبا، ماذا أفاده الذهب؟ ذهبت لذاته كلها، وما استفاد من الذهب شيئا. نحن كنا صغارا في المدرسة نقرأ عنا كان كتاب قراءة مطالعة فرنسي، في قصة أنه واحد ضاع في الصحراء فجاع وعطش وصار يتمنى، يعني كاد يهلك من الجوع والعطش، وجد نبع ماء، غدير ماء، ماء نظيف، شرب منه فروية وذهب عطشه، ووجد كيسا إلى جنب الماء، ظن بأن فيه تمرا أو أن فيه ما يؤكل، فتحه فوجده مملوءا بدنانير الذهب. قعد هذا ينظر إلى الذهب ويتمنى أن يجد شيئا يأكله حتى مات من الجوع والذهب أمامه. فالمال المال وسيلة لا غاية. أنا أول ما جيت هنا المملكة كنت قادما مرة من جدة إلى مكة بسيارة صغيرة عامة، ما هي لي وحدي، يركب فيها ركاب. أنا كنت عندما أركب بها أقول للسائق لا تكبرا ولا يعني بطرا بل لراحة نفسي وتفكيري، بقول له أخي خلي لي هالمقعد هذا فارغا بدفع أجرة مقعدين. ركب واحد مسن بثياب يعني رثة بالية، حتى إنها وسخة، يبدو عليه الضعف. لما نزل أشرت للسائق قلت له لا تأخذ منه أنا أدفع لك، أشفقت عليه قلت هذا ما معه. السائق غمزني بيده، شوف ولا غمز ووكز ولكز، وكل هذه بمعنى واحد متقارب، الغمز باليد والغمز بالعين، يعني قال لي وأشار إلي أنه أنا أشرح لك فيما بعد، سكت. لما نزل قال لي أنت كم معك؟ كم مليونا معك؟ قلت أنا بتاع ملايين يا حبيبي ما عندي. قال هذا يملك كذا وكذا من الملايين لكنه بخيل يقتر على نفسه مثل هذا، هذا يعيش فقيرا ويموت غنيا، ماذا نفعه المال؟ هذا ما ملك المال، هذا مثل أمين الصندوق في المصرف أو في وزارة المال، هذه تدفع الرواتب، يمر تحت يده كل يوم كذا وكذا من مئات الألوف، يقبضها ويدفعها ولا يخرج بآخر الشهر إلا بمرتبه، هل هو 5,000 أو 6,000؟ إذن هل هو وكيل على توزيع هذا المال؟ فالمال في ذاته ليس طريق السعادة. هلا رسول اللهم صل عليه، أنا يخطر في بالي كثيرا مثل ما عمل أخونا سيد قطب رحمة الله عليه لما عمل التصوير الفني في القرآن، جمعت أشياء كثيرة، التصوير الفني في الحديث، وعندي مجموعة أحاديث كثيرة هل فيها أمثال وفيها شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام كانت له، يا ليت اليوم بعض طلاب كليات التربية أو معاهد التعليم يدرسون النواحي هذه. هلأ رسول اللهم صل عليه كان يعني له مداخل لجلب انتباه أصحابه، يعني براعة الاستهلال. قال لهم مرة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ تعجبوا من السؤال، قالوا: يا رسول الله، ما منا إلا من ماله أحب إليه، مين بيحب أن يكون المال لوارثه؟ بيّن لهم شيء حقيقة ظاهرة، والحقائق الظاهرة مع الأسف أكثر الناس ما ينتبهون لها. قال له: لك من مالك. شو له من ماله؟ هل مودع في المصارف؟ وهل لي ثمن أبنية قائمة يمتلكها؟ أو عمارة أو أراضي وحقول وشيء؟ هذه ما له، ليست له، هي تحت يدي. لك من مالك، ما أكلت فأفنيت. شيء أكلته، الرغيف الخبز وطبق الطعام الذي أكلته هذا صار لي. وما لبست فأبليت، ثوب لبسته حتى بلي هذا صار لي، تملكته انتفعت منه. وما تصدقت فأبقيت. إذن ثلاث أنواع، ثلاث حالات يكون المال فيها لك، وباقي الحالات تكون أنت قيما ووكيلا، يعني أمين صندوق على هذا المال، تقبضه وتوزعه وليس لك منه إلا الراتب الذي تأخذه في آخر الشهر. هذه حال كثير من الناس. فالغنى في ذاته ليس هو المقصود. ولا تفهموا من كلامي أنني مثل من كنا نعرف من الخطباء، نحن صغار كان الخطباء يخطبون غالبا من ديوان ابن نباتة، هذا خطيب عظيم وله خطب وكان مشهورا في عصره، ودواوين مماثلة لها مكتوب في الخطبة الأولى من شهر المحرم، الجمعة الأولى، الجمعة الثانية، الجمعة الأولى من رجب، الجمعة الثانية، يعني يقرأ ما في الديوان، السامعون يحفظون ويعرفون ما الذي يقوله الخطيب. كانوا دائما ينفرون الناس من الغنى ويمدحون الفقر ويبعدونهم عن الدنيا. هذا مو الإسلام هيك؟ لا، الإسلام ما قال لنا كونوا فقراء، لا، ما في عندنا في القرآن لا يدخل الغني ملكوت السماوات، عند غيرنا، عندنا الغني الشاكر والفقير الصابر على درجة واحدة، الغني الشاكر والفقير الصابر. لكن المال عليك أن تنتفع منه. إذا اشتريت فيه شيئا، عمارة سجلت باسمك، هذه صارت لك هنا في الدنيا، لكن هي ما بتنزلها معك في القبر. عمركم شفتوا جنازة حملوا وراء الميت أمواله التي هي في صناديقه، وحملوا ثيابه التي هي في خزائنه، وحملوا فرشه الذي يملأ بيته، وحملوا معه عماراته؟ لا، لا والله، والله ما ينزل في القبر إلا وحده. لكن ممكن بالمال تشتري عمارة وتنقلها إلى الآخرة. كيف؟ المال تشترى به الدنيا والآخرة إذا شاء الغني وأحسن التصرف بماله. تستطيع أن تشتري به قصرا في الجنة، نعم، وهذا الآن الموسم، هذا الموسم، ما في مواسم، الزارع عنده مواسم، بيجي الموسم يحصد الزرع ويجمعه ويبيعه. التاجر له مواسم، لهنا أيام الحج موسم للبيع والشراء وللأرباح. التلميذ له مواسم، وقت الامتحان هذا الموسم، فيأخذ منه، يجمع منه ثمرة التعب. هذا الآن موسم رمضان، موسم نزرع نحصد فيه يوم القيامة ما نزرعه الآن. ما الذي نزرعه؟ العبادات والصدقات. الصدقات، هلا في ناس يضعون أموالهم في المصارف، بيأخذ عليها بالمية ما أدري كم، 5-6-10، الله أعلم، ما أعرف والله، لكن هي يأخذها حراما وقليلة. في مصرف أدلكم عليه، في مصارف في الدنيا حلال، نعم في مصارف حلال هنا وفي مصر وغيرها مصارف إسلامية، بس هذا المصرف أهم بكثير. تدرون كم يربح؟ إذا حطيت فيه 100 ريال أديش بتصير؟ 500؟ لا أكثر. 1000؟ أكثر. 10,000؟ أكثر. 100 تصير 70,000. 100 بتصير 70,000، ويمكن أن تضاعف عواض 70-140,000 أو تضاعف ضعفين. إيش بتطلع؟ خلاص وقفنا، ما عدنا نعرف نحسبها. أي مصرف هذا؟ هذا مصرف رب العالمين، هذا مصرف الصدقات. الله مثل له كمثل حبة، حبة قمح أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 7 × 100 = 700، ويضاعف في بعض مضاعفة أيضا تزيد. لك لا تضيعوا الفرصة، بقي الصدقات هي كيفية إعطائها يختلف الثواب باختيار من تعطيه الزكاة. مو تروح تعطيها للشحادين، هل يملؤون الطرق أو أبواب المساجد؟ أنا ما أريد أن أصرف الخير عنهم، قد يكون بينهم من هو محتاج حقيقة، لكن كثير منهم يتخذونها صناعة. هذه صارت معروفة ومشهورة. ما مرة قريت رواية طالعوها هنا مسلسلة مضحكة، أنه بلد من البلدان واحد من الشرطة أراد، يعني بعثوه الشرطة الخفية هذه أن يراقب واحد مجرم من الشحادين. كيف يراقبه؟ وقف برأس الحارة ولبس ثيابا رثة ومد يده وقال، يعني طلب، صار الناس يضعون فيها. رجع المساء وجد بأن الذي جمعه أكثر من مرتب وظيفة، ضابط هو بنجوم. جاء ثاني يوم كمان هيك، راح قال وهي رواية عمينا، نزع اللباس وأعاد النجوم إلى سمائها أو إلى مكانها واشتغل شحادا. الإسلام ما في مهنة شحادة أبدا، الإسلام لا يقر الشحادة، لا يحل السؤال. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يجوز لهم أن يسألوا. إذا مو تعطي الشحادين، تعطي من؟ لك في طبقة من الناس الله وصف حالهم في القرآن، قال يحسبهم الجاهل، يعني الجاهل بهم الغريب عنهم، يحسبهم الجاهل أغنياء. من أغنياء؟ من التعفف، من عفة نفوسهم ومن كرامتها عليهم. ما يسألون الناس إلحافا، ما مدوا أيديهم. هؤلاء فتشوا عنهم. اليوم صار في عندنا بحمد الله في كل بلد جمعيات للبر، هذه لازم تفتش هي عن الفقير وتذهب إليه في بيته. في ناس كانوا يعطون، نبهت مرة من سنوات في مثل هذا البرنامج، نبهت مرة لهذا، وقل في الناس يسمعون النصيحة، يعني كثير من الناس إذا نصحتهم استمعوا. هذا واحد معروف وكبير يعطي، لكن يجمع الناس على بابه، يجتمعون على بابه ينتظرون حتى يفتح لهم الباب. قلت له لا يا أخي لا، هذه طريقة في العطاء. بعض الناس يعطي السائل، يعطيه بأنف شامغ ويد مرفوعة ويقول له تفضل خذ هيك وجي. لا، أنت هنا أعطيته المال وأخذت منه الكرامة، الكرامة أعز من المال، تعطيه وتحفظ كرامته. الإسلام علمنا كيف نتصدق، حتى كل شيء دلنا الإسلام فيه على طريق الصواب. بعض الناس، واحد سألني مرة بالهاتف، مو كل يوم أنا قلت من بعد صلاة العصر إلى المغرب أجيب على الأسئلة في الهاتف، قال هل يجوز أن يدفع الزكاة لقريبه؟ قلت له نعم، القريب الفقير هذا أحق بالزكاة من البعيد الفقير، ما عدا ثلاثة أصناف: الأصل أمك وأبوك وجدتك وجدك، ما تعطيهم من الزكاة. ليش؟ لأن نفقة هؤلاء إذا كانوا فقراء، واحد أبوه أو جده فقير وهو غني، عليه هو أن يدفع لهم، عليه مو على كيفه، يجبر. هي نفقة الأقرباء. مرة قديما أيام حكم الشيشكلي في الشام في سنة 53-54، والله ما أدري نسيت، هي جامعة الدول العربية بإشراف الأمم المتحدة تعقد شيء بيسموه حلقة الدراسات الاجتماعية، وكل سنة يخرجون عنها كتابا تشترك فيها الدول العربية. كنت أنا مندوب أحد المندوبين عن الشام، وكنت في القضاء، ألقيت بحثا، انتخبوني بلجنة الصياغة ثلاثة اللي يختارون من هدول، عن نفقات الأقرباء. هذه تسد خلة كبيرة أعود إليها يوما، أما الأصل لا، والفرع لا، ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك لا، والزوجة لا، وما عدا هذا تعطيهم وهو أفضل. انتهى الوقت الآن، انتهى الوقت، انتوا كملوا الموضوع فكروا فيه. في عندي هنا السؤال أنه الإنسان مسير أم مخير؟ كل مدة تأتيني أسئلة حول هذا الموضوع، ومن رجع، أنا ما أعمل دعاية هنا إلى كتبي، والكتب أساسا هذه يعني للناشر الحقيقة ما هي لي. ففي كتاب تعريف عام بدين الإسلام بحث مفصل، وفيه أشياء أقول وأستغفر الله من الفخر، أشياء جديدة بفصل الإيمان بالقدر. فأولا أقول لكم هنا باختصار بكلمة موجزة: الإنسان مسير ومخير في وقت واحد. لأنه شو معنى مخير؟ مخير نعم، لكن هل يستطيع أن يعمل كل ما يريد؟ قلت لكم قبل الآن، هلأ إذا اشتريت سيارتين، واحدة لها الهيكل الخارجي لكن ما فيها محرك، هذه شكلها وظاهرة مثل السيارة الأخرى تماما بس ما تمشي، وتلك تمشي، إذن في فرق، واحدة تمشي ويستطيع سائقها أن يوجهها إلى اليمين أو إلى اليسار، أو أن يتقدم بها أو أن يرجع بها، يعني له إرادة واختيار في تحريكها، لكن هل يستطيع أن يصعد بها درج العمارة؟ إذا كانت هالسيارة هذه المصنع الذي صنعها جعل لها السرعة القصوى مثلا 200 كيلومتر، يعني هل يستطيع أن يمشي بها 300؟ فالإنسان مخير لكن ضمن حدود الطاقة البشرية. الأعضاء الإنسان، البحث طويل وواسع، وعندي فيه أشياء كثيرة أستطيع أن أتكلم فيه ساعة وساعتين، لكن المجال هنا ضيق، ولذلك أشير إشارات. هلأ عضلات الإنسان، أنت يا أيها السامع الكريم في عندك عضلات تستطيع أن تحركها، تمد يدك وتقبضها، تفتح كفك وتغلقه، لكن ما لك سلطة على عضلة القلب، ولا على عضلات الأمعاء، ولا على عضلات المعدة. هي إذن في جسمك في ناحية منها تدخل في نطاق التخيير، وناحية تدخل في تخرج عن نطاق التخيير. فالإنسان مخير نعم، والذي يقول أن الإنسان مجبر هذا أحمق. اللي قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا كلام فارغ، ما أحد ألقانا في اليم ولا أحد كتفنا. أنا قلت في الكتاب أنه إذا خرجت من بيتك والطريق مفتوح تستطيع أن تمشي من هنا أو من هناك، تستطيع تذهب إلى المسجد فتصلي أو تروح للخمارة، من يمنعك؟ جيل سيمو هذا الفيلسوف فرنسي بيقول أنا مخير، وأنا أدعي أني بستطيع إما أن أرفع يدي أو أن لا يرفعها. هل تستطيع أن تراهنني أني ما بحسن برفع إيدي؟ مين براهنني؟ أنا أقول أنه أنا إيدي هلأ على المكتب وأريد رفعها، من يراهني أني لا أستطيع؟ فأستطيع بالطبع. إذا كنت أستطيع أن أرفع يدي، ممكن أن أرفع يدي فأنقذ بها غريقا، وممكن أرفع يدي فأدفع بها إنسانا بريئا إلى الماء حتى يغرق. العمل الأول مثل العمل الثاني، من يقول هذا؟ إذن الإنسان يستطيع أن يعمل الخير وأن يعمل الشر. بقي في قضية اليوم بعض الناس، هذه اللي بدي أجيب عنها، والسؤال يتعلق بها، والسؤال من مجموعة قال من طلاب كلية الشريعة فقط، لا في أسماء وليس في الرسالة تعيين أي كلية، ما بهم السائل، المهم السؤال للسائل. عم يقول في أنه كيف الإنسان إذا كان قبل أن يولد يكتب أجله ويكتب رزقه ويكتب هل هو شقي أم سعيد، معناه إذا شوف فائدة العمل. بعض الناس يأخذون هذه الآيات وهذه الأحاديث لا يتعمقون بفهمها، لا ينظرون إلى ما يقابلها من آيات أخرى. لا، الله قال في القرآن عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. جو جماعة، في ناس عندهم قصر بصر، هل عنده قصر بصر ميوب، هذا بيحط نظارات، لكن قصر البصر الفكري ما له نظارات. قالوا هي إذا الإضلال والهداية من الله. طيب كملوا الآية، الله قال هدى للمتقين، وبين في آية تانية وما يضل للفاسقين وما. طيب بتقول يبقى الاعتراض قائما عندهم، بيقول لك من يدريني أنه الله جعلني من المتقين أو جعلني من الفاسقين؟ الله بين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وبين صفات، وعن الفاسقين بين صفات، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ماشيين معي أنتم؟ إذن مرد الأمر إلى أعمال. هل تستطيع أنت أن تكون أن تقطع ما أمر الله الله أمر بصلة الرحم؟ تستطيع أن تصل الرحم أو أن تقطع الرحم؟ هذا يدخل في نطاق حريتك. إذا قطعت ما أمر الله به أن يوصل صرت من الفاسقين، إذا صرت من الفاسقين صار القرآن بالنسبة إليك يعني صار كأنه يزيدك ضلالا. والثاني هدى للمتقين، رجعنا إلى صفات أيضا، صفات يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، تستطيع تقيم الصلاة، من يمنعك؟ تسمع الأذان، تستطيع أن تصلي وتستطيع أن ألا تصلي. الله أعطانا بهالمدى القصير في الدنيا حرية الاختيار. الموضوع صعب، يعني أصعب شيء ربنا امتحننا به هلا الصيام في أيام الحر والنهار الطويل صعب، هذا أصعب. الإنفاق صعب، هذا أصعب. الجهاد في سبيل الله صعب، هذا أصعب. أصعب شيء يعني عقيدة القضاء والقدر صعبة، لكن ما هي مستحيلة، يعني ما هي مما لا نستطيع تمام، لكنه صعب. ليش صعب؟ لأنه من جهة ربنا ما يقع في الكون شيء لا يريده، ومن جهة أنه لنا اختيار. ولذلك كان مرة الشيخ محمد نصيف أعطاني رحمة الله عليه رسالة للشوكاني رحمه الله، الشوكاني صاحب نيل الأوطار، رسالة في هذا الموضوع مخطوطة، كان يريد أن أكتب لها مقدمة وأن أطبعها، رددتها إليه، توفي إلى رحمة الله، موجودة لابد في خزانته. هالرسالة هذه لو أن أحدا من حفيد الشيخ نصيب بلغوا رئيس جامعة الملك عبد العزيز، هو يأخذها ويكلف أحد الأساتذة عنده بأن يعني ينشر هذه الرسالة. أنا إذا جاءت لي يعني على مقدار طاقتي طبعا أعلق عليها وأكتب لها مقدمة إن شاء الله. أقدم مسألة فكر فيها الإنسان وما خرج منها بنتيجة لأن العقل وحده قاصر عن بحثها، عن الوصول فيها إلى نتيجة، لابد يعني من علم خارج عن نطاق إدراك العقل. منين بيجي هذا؟ إذا كان العقل ما يستطيع وحده أن يدرك أمثال هذه المسائل، من أين يأتيه العلم للعقل؟ من أين يأتي؟ من خارج العقل، من خارج النفس، من طريق الوحي. ولذلك اليوم الوحي ضروري، النبوات والرسالات ضرورية، لولا أن الله علمنا عن طريق الوحي ما لا يستطيع العقل الوصول إليه بنفسه كان الإنسان بقي محبوسا في حدود المادة الضيقة، لأن العقل لا يدرك غيرها. بقيت كلمة فقط، قلت لكم بأن بعض الناس ينظرون في الأدلة في الآيات والأحاديث يعني القريبة منهم ولا يتعمقون في فهمها. هلأ أشرت إلى رسالة مخطوطة كان أطلعني عليها الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه، هذا الله أعطاه العلم وأعطاه الغنى وأعطاه الوجاهة وعنده مكتبة، المكتبة ما أدري إيش صار فيها الآن، فهي لو تطبع. بعدين في عندكم كتاب اسمه كتاب الفوائد، كتاب الفوائد هذا مطبوع على أنه لابن القيم، ابن قيم الجوزية، وأنا شككت كاتب على غلاف النسخة أنه شككت هل هو له أم لابن الجوزي، لأني يعني أنا اشتغلت بكتابات ابن الجوزي لما نشر أخي كتاب صيد الخاطئ، وأنا علقت عليه وكتبت مقدمة واسعة جدا له، فألفت أسلوب ابن الجوزي. هذه الكتاب الفوائد هذا أظن أن بعضه لابن الجوزي، الناس يخلطون، هذا ابن قيم الجوزية، المدرسة الجوزية اللي بناها ابن أبي الفرج ابن الجوزي، سبق الكلام عنها الآن، هذه كانت في الشام وسرقوها، صارت دكاكين وأخذوها وراحت كما ذهبت مدارس كثيرة جدا. هذه موضعها إذا جئت لبيت أسعد باشا العظمة للآن متحف الفنون الشعبية في البزورية في الشام واستقبلت الباب تكون إلى يمينك، الدكاكين هذه والمخازن اللي هناك هاي المدرسة. نعم، فبكتاب الفوائد عم يقول عبارة نقلت هنا وأقرأها من ورقة، أنا هذه الأحاديث ما أقرأ من ورق، ولذلك مع الأسف أذكر فيها مسائل فلا تدون ولا تكتب. عم يقول فيها أنه الإنسان يعني يكتب رزقه وأجله والشقي أو سعيد ولا ينفعه، عم يقول هي عبارته، قال إنهم يقررون للضعفاء أن الله لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها، وأن الله ربما عاقب المطيع وختم له بالسوء وربما إلى آخر الكلام، ويحتجون بأنه لا يسأل عما يفعل، يحتجون بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، يحتجون بقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحتجون بحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى، تعرفوا الحديث بينه وبينها إلا ذراع، فإلى آخره، ويحتجون بحديث أن الإنسان يعني إذا نفخت فيه الروح وهو جنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وأنه شقي أم سعيد. عم يقول ابن القيم أو ربما ابن الجوزي والله ما أدري، كما قلت لكم الكتاب مطبوع منسوبا لابن القيم، لكن في أشياء فيه يحس من له ألفة ومعرفة بأسلوب ابن الجوزي أنه له، ما أدري. مهما كان القائل في العبرة بالقول لا بالقائل، بيقول وهذا جهل بالله وأسمائه وصفاته، ولو وقع هذا من معلم، شوفوا الضربة هنا، عم يقول لو أن معلم قال لتلميذي لو درست وهيأت واستعدت معنى كلامي الآن ربما أسقطك في الامتحان، ولو أهملت وتركت الدراسة فإنك تنجح. طيب هل يقول هذا المؤلف ابن القيم أو ابن الجوزي؟ الله أعلم. هل يثق بعد ذلك بوعد المعلم أو بوعيده؟ لو قيل هذا كلامه إن السلطان يأخذ اللص من الحبس فيجعله قاضيا، ويأخذ القاضي العادل من المحكمة فيضعه في السجن، بيقول هذا إذا نسب إلى بشر قالوا بأنه غير عادل، فهل يمكن أن يقع من الله؟ كلام عظيم حقيقة. بيقول بعدين كلامه طويل، راجعوا هذا بكتاب الفوائد صفحة 158 الصفحة 58 بعد 100، رجعوا كتاب الفوائد مطبوع على أنه لابن القيم، بيقول كتب الله المنزلة ورسله شاهد بضد ذلك، والله قادر على ذلك إن شاء، ولكنه أعلمنا أنه حرم الظلم على نفسه. شوفوا البحث جيد، والبحث هل كاتب هذا بالفوائد يعني حقيقة ينبغي أن يطلع عليه. نعم، هي رسالة فيها شكوى وفيها مأساة طويلة عريضة من شاب ويشكو ما وقع عليه. والله يا أخي أنا ما عندي دواء لهذا، بس أقول له، مو أقول له، أقرأ عليه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاليوم إذا واحد وقع في ضيق وسدت في وجهه السبل، كثير بيقع أحيانا، بقول العوام بيضربها يمين تطلع شمال، بيمشي من هنا يلقى أمامه الطريق مسدودا، تسد الطرق كلها، لو في طريق لا يسد أبدا، في جهة ما تسد، هي طريق السماء، طريق الدعاء، أن تمد يديك وتقول يا الله مع التقوى. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من أي ضيق، كل ما وقع في ضيق ولجأ إلى الله يجد الله عفوا غفورا كريما معينا، يساعده ويأخذ بيده ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو معنى من حيث لا يحتسب؟ واحد فكر انه افتح دكان ما نجح، اطلب وظيفة ما وصل لها، حساباته كلها انحصرت هون، لك الله يفتح له باب رزق مو داخل في حسابه ولا خاطر على بالي هذا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا الأمر موقوف على تقوى الله، هذا هو الباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا اللي أنصح به، وهذا كلام رب العالمين. نعم، هذا في عندي هنا السؤال أنه ما هو أنسب وقت للدعاء ليدعو الإنسان ربه ويستغيث به؟ اي نعم، هذا والله السؤال طيب وعظيم. اولا يا اخوان، الدعاء في ذاته عبادة، يعني الانسان يدعو لامرين، يدعو ليطلب من الله شيئا معينا ليعطيه هذا الشيء، والدعاء أيضا عبادة عليها ثواب من الله، وارد الدعاء العبادة، الدعاء مخ العبادة حقيقة، ولذلك من هنا لا يجوز أن يدعى غير الله. يدعى غير الله بإيش؟ فيما وراء الأسباب المادية. هلا إذا واحد اليوم مثلا سقط عليه العمود ودعا رجلا قويا لينقذه، قال له يا فلان انقذني، هذا ما اسمه دعاء ممنوع. واحد مريض ولده، فتح التلفون ودعا، دعا معناه تنادى، دعا الطبيب ليأتي فيداويه بالأسباب التي وضعها الله للشفاء، هذا ما هو دعاء ممنوع. الدعاء الممنوع الخاص بالله هو الذي وراء الأسباب، الطبيب هو حي، إذا دعوته فجاء، هذا ما في مانع. لكن إذا مات الطبيب ووقفت على قبره قلت له يا فلان يا دكتور العظيم شي تعداوي ولدي، ما عاد يستطيع، ممنوع. دعوت صالحا مدفونا ميتا انقطع عمله، هذا هو الممنوع. بقي صار الدعاء عبادة، والدعاء مخ العبادة، والدعاء خاص بالله عز وجل. حتى دعاء الطبيب، شوفوا حتى اليوم عندما تدعو الطبيب ليداوي ولدك، لك الطبيب يقدم الدواء، لكن مو دائما الدواء يشفي، أيضا تحتاج إلى دعاء الله، لأن الدواء، معرفة الدواء وكتابة الوصفة، هذا الشيء يملك الطبيب، أما الشفاء ما يملك الطبيب. ولذلك بيروح عند الطبيب اثنين نفس المرض، بيعطيهم الدواء نفسه، واحد منهم يبرأ واحد بيموت، فالشفاء من الله. بقي أي الأوقات اليوم ما في شك في أوقات وارد أنها أفضل، الدعاء بالأسحار، الدعاء عقب الصلوات، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند رؤية الكعبة لأول مرة، الدعاء بالأدعية المأثورة الواردة اللي الله علمنا إياها في القرآن والسنة. لكن اسمعوا مني، الشرط الأول قبل هذا كله إخلاص الداعي وحال الداعي وثقته بالإجابة وصدق توجهه إلى الله. ولذلك دعاء المضطر لا يرد، دعاء المضطر حتى الكافر في أمور الدنيا، الكافر الله ما يعطيه الآخرة لأنه ما يعتقد بالآخرة ولا يطلبها، فالدعاء المضطر هذا يجاب. كفار قريش كانوا يعبدوا الأصنام، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أنقذهم. إبليس دعا ربي أنظرني، فصار إذن الدعاء الشرط الأول في صدق التوجه إلى الله والاعتقاد الجازم بأن الله يعطيك. بتقول لي يمكن واحد يدعو ما يستجاب دعاؤه، لك يا إخوان الله خبرنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يمكن يطلب شيء يضره. ابنك اليوم يمكن يمر أمام الصيدلية لاقي علبة ملونة ظريفة بحسبها علبة شوكولاتة، بيقول بدي من هاي، بتقول له لا يا ابني لا، بعطيك شيء أحسن منها. يمكن يكون ابنك الآن محمي ومريض ويشتهي طعام، تقول لا بخلي لك يا لما بعد. فاليوم ما في مؤمن يا إخوان، ليس في الدنيا مؤمن يدعو الله بتوجه وصدق إلا ينال واحدة من ثلاث، إما أن يعطيه الله ما يطلب أو أن يعطيه ما هو أنفع له، لأنه يمكن يدعو بشيء عاقبته ضرر وما هو عارف، الله عارف العاقبة، أو يدخر الدعوة له للآخرة. يا إخوان في أسئلة يعني الأولى ألا تسأل، هذه عندي أسئلة كثيرة تتعلق بالقضاء والقدر. قال هل ما يقع للإنسان في حياته هو من صنع القدر؟ إيه نعم، السفر والذهاب والإياب. قال كل ما هذا زعل من شيء بيجي أهله بيقولوا له لا تزعل، من فإن كل شيء بقضاء وقدر. وهذا واحد تاني يذكر أن كيف، وين الرسالة؟ بين الرسائل لما بتطلع أشير إليها ويكون الجواب يعني شاملا. أولا الإيمان بالقدر، لا شك أن من لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا، لأن المؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالقدر. قضية القدر الكلام فيها طويل، الكلام فيها طويل، لكن أقول لكم أشياء مختصرة من أراد يعني التفصيل. أنا كتبت يعني في الإيمان بالقدر في كتاب تعريف عام فصلا مطولا. أول شيء من يحب أن يسمع النصيحة مني ويثق بي، وإن شاء الله ما أغشه بهذا، يا إخوان لا تبحثوا بمسائل القضاء والقدر، حتى وارد شيء إذا ذكر القضاء فأمسكوا. لماذا؟ لأن العقل البشري حكمه على الأشياء حكم محدود، العقل لا يستطيع أن يحكم إلا على عالم المادة، ما يتصل بالروح، روح اللي نحن نعيش بها ما نعرف عنها شيء، ما يتصل بالآخرة ما نعرف عنه شيء، من باب أولى ما هو من صفات الله. والقدر، القدر لا يمكن أن نفهمه. ولذلك أنتم، وأخاطب هنا السامعين من المسلمين ومن المسلمات، تؤمنون بالله أو لا؟ تقولون نعم. الله عادل أو لا؟ ما في شك أنه عادل. هلا أضرب مثلا ولله المثل الأعلى، وأستغفر الله إذا أخطأت فيه. اليوم هلا إذا كان أب يحب أولاده، ولا سيما مثلا واحد منهم زيد يحبه وأجي أعطاهم وهذا ما أعطاه، أو أخذه للطبيب وهو الصغير والطبيب غرس الإبرة فيه فأوجعته. هذا بحسب الظاهر أبوه عمل شيء فيه إيلام له، ما بيستطيع يفهمها. هلأ طفل الصغير عمره إذا بدأ يدرك عمره سنتان، هل يستطيع تلقي له محاضرة أنه الإبرة هذه ضرورية يعطيك يا الطبيب لأن فيها شيء؟ ما بيفهمها. فإذا الولد إذا كان واثقا من أن أباه يحبه ويعطف عليه ولا يمكن أن يظلمه، يكون عنده نوع اطمئنان. فأنتم الآن يا معشر المسلمين تؤمنون بأن الله عادل وأن العادل لا يقع منه ظلم أبدا. فإذا رأينا في بعض مظاهر الحياة رأينا شيئا يعني لم نستطع أن نفهم وجه العدل فيه، الأولى أن نسلم. بعد ذلك ربنا عز وجل ما يلزم أحدا بالكفر، مو مثل ما قال هداك الأحمق ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. مو صحيح، هذا تعجيز. ربنا ما عجزنا، ربنا ما كلفنا ما لا نطيق، ربنا لا يظلم أحدا. ربنا يوم القيامة عنده ميزان، هالميزان هذا مو الذرة اللي فسروا بها اللي كانوا يعرفونها اللي بتطير بالهواء، بل الذرة اللي يتكلم عنها العلماء، بل ما هو أصغر منها. هالميزان دقيق لدرجة ما يضيع فيه شيء، كل شيء فيه يقدر. ولذلك اليوم القضاء والقدر، القضاء حق والقدر ربنا قدر كل شيء. شو معنى قدر؟ قدره بنسب معينة وبمقادير معينة وبأوقات معينة. كل ما في العالم، هلا أضرب مثلا آخر ولله المثل الأعلى، كيف اليوم بناء؟ إذا أردنا أن نقيم عمارة من 40 دورا، بيجوا المهندسين، يأتي المهندسون المصممون بيكتبوا كل شيء، أنه بدأ من أكياس الإسمنت كذا ومن الحديد كذا ونسبة خلطها كذا والدور الأول بيتحمل ضغط، تكتب فيها خرائط طويلة ومشروعات وأشياء ثم يكون التنفيذ. فإذا التقدير كل شيء مقدر. وربنا وإن كان أعطانا حرية ضمن الطاقة البشرية، ربنا يعلم لأنه علام الغيوب ما يخفى عليه شيء، يعلم كيف سيستعمل كل واحد منا حريته. وأضرب أيضا مثلا آخر، كل أمثال تقريبية أمثال أرضية، ليس معنى هذا الله ليس كمثله شيء، لكن أضربها للتقريب ولي يعني الإفهام على قدر الإمكان. هلأ إذا أستاذ قال لتلاميذه درسوا واستعدوا من أجل الامتحان ووجاهم وبين لهم فائدة الاستعداد وهو النجاح ولما بيستعد ماذا يجري عليه، وطلع بعدين بغرفة المدرسين قال لهم أنه شوفوا هذا التلميذ الفلاني أحمد مثلا هذا بده يسقط، لما يعلم عنه سابقا من الإهمال والإضاعة وأنه هذا ما يدرس وأنه لعاب. مو معنى هذا أنه أجبره على السقوط. فالخلاصة مسألة القضاء والقدر ثلاث أمور أرجو أن تذكروها. أولا ربنا عادل لا يظلم أحدا، فإذا ظهر لنا في بعض مشاهد الحياة شيء يعني بعيد عن العدل يكون الخطأ من مقياسنا الذي قسنا به العدالة، هذه واحد. الأمر الثاني ربنا أعطانا حرية اختيار بلا شك، ما في شك أبدا، وهذه مسألة مشاهدة أنه يستطيع الإنسان أن يسلك طريق الخير المؤدي إلى الجنة أو طريق الشر الموصل إلى النار. والثالثة أن ربنا لا يجبر أحدا على الكفر وعلى المعصية، وإنما يعلم ربنا سابقا بما يستعمل كل كيف يستعمل كل واحد منا حريته. والأولى الذي في حفظ الدين وسلامة الإيمان، والله يا إخوان البعد عن هذه المباحث. قول يا ربي أنت عادل وأنت لا تظلم أحدا وأنت لا تسأل عما تفعل، لكنك خبرتنا عن نفسك بأن الله ليس بظلام للعبيد، فأنا أسأل الله أن يكتب لي المغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة وأن تبتعد عنها. هذا السؤال قال أرجو يرجو مني عدم السخرية من سؤالي هذا. كاتب سؤالي على السن، كاتب الهمزة على نبغة على السن. لا أخي لا، خليني أقول لكم هنا قاعدة تستفيدون منها، كلمة على الهامش حطوها وأعود إلى موضوعي. هلأ الهمزة المتوسطة التي تقع في وسط الكلام أعطيكم قاعدة يسيرة سهلة جدا. إذا كانت في عنا ثلاث حركات، في الكسر، انتبهوا لي، في الكسر وفي الضم وفي الفتح. إذا كانت الكسر أقوى الحركات، أقواها الكسر ثم الضم ثم الفتح. فإذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا كتبت على سن. ما ننظر للضم مثلا، سئلة وين نكتبها؟ على رؤية. والله أقرأ أحيانا كتابات لأفاضل بيكتبوها رؤية على الواو. لك يا عمي إذا كتبت الهمزة فوق الواو هذه صارت رؤى، رؤى جمع رؤية يعني منامات، مو هذا. أنت تريد رؤية، فما دام إذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا يعني إذا وجد كسر لا ننتبه إلى غيره ونكتبها على سن على نبرة. إذا لم يكن كسر في ضم وفتح نكتبها على الواو، مثل هنا سؤال قبلها مضموم، ما ننظر لحركتها الفتح لأنه أضعف من الضم، سؤال على الواو. أعود إلى موضوعي. قال بالنسبة إلى عزرائيل، كمان بدي وقف وقفة تعليق، ملك الموت ما أنا ما أعرف، ما أقول لكم لا يوجد، أنا لا أعرف نصا على أنه يسمى عزرائيل. مين بيعرف يكتب إلي. ربنا سماه ملك الموت، عزرائيل ما أدري ما أعرف أنا، فمن عرف نصا يكتب. بيقول هذا كيف أنه بيقبض روح واحد في إفريقيا وواحد في أمريكا ويأخذ روح الاثنين بلحظة واحدة، هل له أعوان أم هو يعني استفسار عن ملك الموت. أولا وارد أن له أعوانا، في آية تشير لهذا. بعدين ليش تستشكل أنت؟ هلا في ناس يقيسون المغيبات على عالم الشهود، يعني يقيسون ما وراء المادة على عالم المادة، هذا غلط. ما وراء المادة ما يقاس على ما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بالجنة والنار وما يتعلق بالمغيبات، هذه ما تطبق عليها قوانيننا يا أبنائي الطلاب. القوانين التي تتعلمونها في الكيمياء والفيزياء وفي الطبيعة وغيرها، هاي قوانين ربنا وضعها صحيح، لكن وضعها لهذه الكرة الأرضية فقط، ما تنطبق حتى ولا على بقية الأجرام السماوية. نعم، مين قال أنه تنطبق عليها؟ الزمان. هلا الزمان لما تقول اليوم عندنا الآن، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة، وعلى الأصح اليوم هو النهار. هلا عند العرب اليوم هو النهار فقط، اليوم والليلة 24 ساعة. طيب لو كان واحد يسكن في المشتري مثلا، لو أمكن اليوم عندهم كم؟ مو 24 ساعة. هذه معنى اليوم في الأرض أنه أن تدور الأرض دورة كاملة، هذا صار يوم. المشتري أكبر إذا دار يومه أطول، ولذلك بالقرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بالقرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة كمان يوم، المقاييس تختلف. يوم في الله خلق العالم بستة أيام، ست أيام يعني كل يوم 24 ساعة، من يقول هذا؟ إيش أقول أول كلام؟ أن ما نطبق ما نعرفه من القوانين العلمية المتعلقة بالأرض على غير الأرض. فقبض الأرواح، شركة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء تستطيع أن تقطع الأنوار عن البلد كله في لحظة واحدة. هلأ اليهود الكلاب هدول، مو كلاب استغفر الله، الكلاب عندهم وفاء وعندهم أمانة، حتى واحد ألف تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، خنازير أو شر من الخنازير، ما أطفأوا الكهرباء وقطعوا الماء عن بيروت الغربية المسلمة أيام الحوادث، كيف أطفأوا وراحوا داروا بعثوا من يدور على البيوت بيتا بيتا؟ لا، من عندهم عمل هيك في زر قطع الاتصال انطفت البلد كلها. طيب شو بيعرفني، لعل عزرائيل كمان عنده شيء هيك بيستطيع انه يطفئ النور تيار الحياة عن الله أعلم. يعني الخلاصة ما نطبق القوانين التي نعرفها هنا في الأرض، القوانين الأرضية، على ما وراء المادة. يوجد لدي سؤال احتار فيه قال مدرسنا لمادة التوحيد، وهو السؤال الآتي، قال عندما يتوفى الإنسان ويدخل القبر، فخلاصة السؤال قال هل العذاب في العذاب القبر على الروح أم الجسم؟ شوفوا يا إخوان، هلا الخطأ، نحن خطأنا الأكبر أننا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا. على الإنسان في الدنيا، انتبهوا لي قليلا، على الإنسان في الدنيا يتألف من الجسد والنفس والعقل والروح، الروح هي العنصر الباقي، على الجسد يتبدل، على جسدي أنا الآن قلت لكم 100 مرة وتعرفون لم يتبقى فيه خلية واحدة من خلايا علي الطنطاوي اللي كان عمره يوما من الأيام 10 سنين، تبدل طباع، تتبدل الميول، تتبدل الرغبات، تتبدل، إذن هذا كله مؤقت. فعندما يموت الجسد هذا، عندما أموت ما عاد مني، ما عاد لي علاقة به، ما قالوا ما لي شرح بميت إيلامه. فنحن اليوم عندما يموت الولد وتضع المرأة الأم تراهم قد وضعوا في التراب، تبكي وتنطي وبقول التراب دخل في عين ولدي، لك مو ولدك اللي وضع في التراب، هذا قميص لبسه ونزعه، قلت لكم 100 مرة مثلت أنه هذا مثل المشيمة اللي كان يلتف بها الولد وهو جنين في بطن أمه، فإذا ولد انفصلت عنه ما عاد له علاقة بها. فالجسد الآن، الجسد نعم ربنا يوم الحشر يعيده. بتقول قد يقول واحد من غير المسلمين انه الجسد هذا تحلل وراح بعضه في الارض وبعضه صار يعني اختلط بالتراب وامتصه النبات، مثل ما بيقول هذا شو اسمه هذا عمر الخيام الشاعر في قصائده انه طلع هذا ويمكن صار زهرة او صار ثمرة ومدري ايش. ربنا يعيده، الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أنه كل جزء كل خلية وين راحت الله بيعرفها ويعيدها. نعم يعاد الجسم يوم الحشر، أما الكلام عن عذاب القبر، هلأ يمكن واحد يقطع جسمه لا يبقى منه شيء، في ناس اليوم الوثنيون إلى الآن في الهند وفي غيرها يحرقون الميت، يحرقونه لا يبقى من رماده. هل يزعمون هدول اليهود ادعوا انه هتلر وضعهم بالفرن هذا وحولهم اذاب في الاحماض، مدري شو ساوى فيهم وقال كذا من الملايين، نعم بعض هؤلاء ربما وقع، طيب هذا اين جسمه حتى يعذب؟ فاذا الخطأ بأننا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا. العنصر الباقي الثابت من كل واحد منا هو الروح. شو هي الروح؟ ما نعرفها. الروح من أمر ربي، معنى من أمر ربي أنه خارج عن قوانيننا، مو خاضعة للزمان والمكان. أنا ضربت لكم مثلا 10 مرات أعدت عن عذاب القبر ثم أسأل عنه، قلت لكم لو واحد نام، بنام أمامك 10 دقائق يا أخي شايفه أنت وهو نائم، هو شايف منام أنه تزوج وانبسط وشعر بلذة عظيمة، لذة عم يشعر بها وأمضى 10 سنين، أو أنه راح غرق في الماء واختنق أو عذب أو وضع في السجن ضرب بالسياط 10 سنين. طيب ثم قام، أولا أنت القاعد إلى جنبي، هل أحسست بألمي وهو يتألم؟
لا يا أخي.
هل أحسست بعذابه وهو يتعذب؟ لا. كذلك عذاب القبر، لأنه الموت، الموت الأصغر يكون في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. طيب بعدين هذا نام 10 دقائق، هو أحس بأنه عاش 10 سنين، إذا الروح لا تخضع للزمان والمكان. ما دامت لا تخضع للزمان والمكان، أحكام العقل ما تنطبق عليها، العقل ما يستطيع أن يحكم عليها. ولذلك نحن نؤمن، شوفوا خذوا قاعدة عامة تستريحون فيها وتريحون وتنجون بها عند الله وتخلصون من مناقشات ومجادلات وحيرة مع بينكم أو بينكم وبين المدرسين، إنه ما ورد من طريق الوحي آمنا به، كيفيته ما نعرفها. هل ابن عباس بيقول ما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؟ الله خبر أنه في أنهار من عسل، عسل. طيب أنهار من عسل مثل عسل الدنيا؟ والله ما ندري. في حور عين، الزواج يعني التمتع بالحور العين مثل المتعة اللي تكون في الدنيا، ما ندري، ما يدري أحد. ولذلك هذا البحر ورد عذاب القبر آمنا به، لكن الكيفية ما نعرفها، ما نعرفها. نعم. مرة سألت أنه هل الذنوب كلها من عمل الشيطان أو من عمل النفس؟ النفس هل أتصور أنا في ذهني الذنوب هل تتبع الشهوة والغريزة، الغريزة الجنسية، أو تتبع طبائع الإنسان الطمع وشيء؟ هي للنفس الأمارة بالسوء عنصر كبير فيها، إلى دخل إبليس العدو الأول، إلى دخل. أما الكفر، الكفر ما هو فطرة، لأن ربنا فطر النفوس على الإيمان وفطرها على الخير. إذا الكفر منين جاء؟ هذا جاء من الشيطان. فالشيطان هذا يدخل علينا من كل باب، ربنا أذن له أنه يجي من اليمين ومن الشمال ومن بين أيدينا ومن خلفنا وبيطلع لنا من كل جهة. شو نعمل نحن إذا الله سلطه علينا؟ كيف نتخلص من إبليس؟ أولا الله قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إبليس حتى قال إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله المخلصين ما له شغل معهم إبليس أبدا. حتى عمر نقل أنه كان ورد إذا سلك فجا، سلك الشيطان فجا غيره. إذا رايح مثلا من طرف البلد للطرف الثاني في شارعين، بيشوف الشيطان مين مشي عمر من الشارع اليمين، هو بيروح من اليسار بعيد عنه. إذا في طبقة من الناس ربنا عصمهم من الشيطان وما جعل له عليهم من سلطان. التانين سلطان على مين؟ إنما سلطانه رب الله، بيّن أنه سلطانه على الضعاف. كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعدين شو بنعمل نحن هلأ إذا العدو دخل علينا؟ غارات جوية، أيام الغارات بالحرب العامة الثانية تجي 1000 طيارة تضرب ألمانيا، شو عملوا؟ عملوا ملاجئ، ملاجئ حصينة ما تؤثر فيها القنابل. مدام الشيطان عم يجينا من كل جهة، وين بدنا نروح؟ في ملجأ؟ نعم. طيب كيف طريقة الدخول للملجأ هذا؟ كيف بدي أقدم الطلب؟ بتقول أعوذ، أعوذ يعني ألجأ وأحتمي. تعوذ بمن؟ بالله. من مين؟ من الشيطان الرجيم. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون قد لجأت إلى الله، ومن لجأ إلى الله حماه. فالشيطان هو العدو، الله قال أنه عدو لكم فاتخذوه عدوا. في ناس يصادقون الشيطان، وناس يتبعون وحي الشيطان، ويتبعون وسواس النفس الأمارة بالسوء، هذه هي حليفة الشيطان. بعدين الشيطان مو بس إبليس وأولاده، في من أولاد آدم شياطين، نعم بالقرآن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من مين؟ من الجنة، من الجن والناس. فالناس بعدين أيهما شر من الآخر؟ شيطان الإنس شر، لأن الشيطان الأصلي شيطان الجن إذا قرأت ذكرت الله أو قرأت آية الكرسي بيهرب. هذه المرأة الخبيثة أو الصديق المفسد الدال على الضلال ما بيهرب. هذه رسالة من مصر، قال عندنا في مصر عادات وتقاليد من أجدادنا، قال هو أن يذهب بعض الناس إلى الحسين أو السيدة زينب ويطلبون منهم بعض الطلبات، مثلا كانت امرأة تريد طفلا تطلب من أي شيخ أو شيخة الطفل ويقول لنذري نذرا لي، وإن كانوا في طنطا، طنطا بلدنا هذه، أنا جدي أبو أبي الذي جاء من طنطا مع عمه، عمه كان من العلماء الكبار جاءوا إلى الشام، مو من عهد بعيد على كل حال، نعم، فبيقول له روح للسيد البدوي شيخ العرب فانظر له واذبح له ذبيحة. قال ما حكم الأشياء هي؟ وقال عم يحكي قصة وقعت له، وقال حدث خلاف بينه وبين زوجته، وكانا على شفى الانفصال، ذهبت الزوجة إلى خطيب المسجد وقالت له يا سيدنا الشيخ زوجي على وشك الانفصال ماذا أعمل؟ قال انذري نذر للحسين أو لأم هاشم سيدة زينب يعني، وإن شاء الله يرجع لك زوجك إلى آخره. هذا كله مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤمن لا يعتقد النفع والضرر إلا من الله. بتقول طيب ما في أشياء تنفع وأشياء تضر؟ هل السم يضر والغذاء ينفع؟ الأداء شر والدواء خير؟ نعم نعم، لكن هذه كلها ضمن القوانين التي وضعها الله لهذا الكون. فأنا قلت في كتابي تعريف عام بدين الإسلام، بحمد الله الكتاب طبع صار عشرات من الطبعات وترجم إلى الإنجليزية والأردية، ولا ترجمة جديدة جاءتني للغة الإسبانية وقدم لها رجل بليغ في لسانه، ماذا الحمد لله، وأرجو الله أن يكتب لي ثواب عليه، وإن كان ما طلع للجزء الأول هذه بالعقيدة. قلت فيه نحن بالصلاة شو منقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين عند العرب ما هي مثل قولهم استعنت بك؟ إذا قال استعنت بك أثبت الاستعانة بي، إذا قال إياك نستعين يعني قدم المفعول به بالإعراب، يعني ما قدم ما حقه التأخير بحسب مصطلح العرب في كلامهم، هذا يفيد القصر. معنى ذلك أننا لا نستعين إلا بك. طيب كيف أستعين بالطبيب على الشفاء؟ إذا عندي حمل ثقيل كيف أستعين بالحمال ليحمله لي ليشيله لي؟ شاله أيضا كلمة عربية. هل هذه الاستعانة ممنوعة أو مشروعة؟ الفرق بين الاستعانة المشروعة والاستعانة الممنوعة أنك إذا استعنت بواحد ضمن القوانين التي وضعها الله في هذا الكون. هلا الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ابنك أو بنتك أصابه شيء، أنا قلت بالكتاب لو كان عم يأكل تمرا وعلقت نواة أو ثمرة في حلقه راح يختنق منها، والطبيب أمامك، فتحت النافذة أو دقيت عليه الباب بالعمارة قلت يا دكتور الحقني، بيجي الدكتور ينقذه مما وقع فيه. هذه استعانة مشروعة. ليش؟ الطبيب بماذا أفادك؟ أفادك بالذي طلع عليه من قوانين الله وأنت ما عرفته. أما إذا مات الطبيب، مات ورحت إلى قبري وابنك خص واحدة مثلها بلع بزرة تانية، رحت إلى قبر الطبيب قلت يا دكتور ابني رجع له، هذه استعانة ممنوعة، لأن هنا ما انقطع عمل الطبيب وانقطعت استفادته من القوانين اللي وضعها الله. هي نسميها نحن القوانين الطبيعية، تسمية اصطلاحية، معنى طبيعية، مو كما يقول السخفاء أن الطبيعة عملت والطبيعة، كلام فارغ هذا وما بقي الآن من يقوله، وإنما الطبيعية يعني التي ليست من صنع البشر. واحد معه الصرع، هذا الصرع مرض من الأمراض، ما مروح لواحد شيخ من طالع الجني منه بيضحك عليك وبيأخذ فلوسك ولا تستفيد شيئا، إلا إذا كان من الأصل هذا مرض، كان مرضا وهميا. على آخر حلقة نشرتها من الشرق الأوسط سرت فيها حوادث كثيرة، من حتى واحد طبيب اسمه جاكسون من أكبر قالوا أطباء الأمراض العصبية في أمريكا، كتب في كتاب له قال نصف من يدخل علي من المرضى ما هم مرضى،
أجسادهم سليمة لكنهم مرضى الوهم. هؤلاء ينتفعون إذا راحوا للشيخ أو حتى للدجال، أنه يريد من يوحي إليه ليشفى. أما المرض الحقيقي لابد أن يداوى بقوانين الله اللي وضعها للدواء. قال أبين له اسم كتاب في محاسبة النفس، كتب فيه كتب كثيرة. في عندك اليوم كتاب مدارج السالكين لابن القيم، كمان أيضا بحث بها أن المحاسب محاسبة النفس تكون قبل العمل. خليني أنا أتكلم عنها كلمة، هذه إما أن تكون قبل العمل أو تكون بعد العمل. هذه قبل العمل، هذه الدرجة العليا، هذه يعني المرتبة السامية، أنه قبل أن يعمل العمل ينظر يحاسب نفسه ويقول نفس تعالي هنا، هذا حلال أم حرام؟ إذا كان حراما لا يقترب منه. المحاسبة قبل العمل قل من يقدر عليها، لأنه يكون مندفعا إلى العمل راغبا في عوامل نفسية أو شيء، فبعد أن يعمله ينتبه. هي بالأول النفس إلى حالات، هي مو قلت لكم بأحاديث رمضان أنه النفس الأمارة بالسوء واللوامة والنفس المطمئنة، هذه مو أنواع للنفس وإنما حالات تعرض لها. في حالات تعرض لها تغلب عليها شهوتها فتندفع فيها، بتكون هنا أمارة بالسوء. بعد أن تنطفئ الشهوة يتنبه الإيمان، تلومه هاي النفس اللي كيف عملته، كيف أنا وقعت بها الأمر هذا، كيف أقدمت عليه، ألا تخاف عقاب الله؟ هذه النفس اللوامة، وهذه أيضا من علامات الإيمان، لأن غير المؤمن ما بيفكر أبدا يعمل المعصية ولا يبالي بها ولا يلوم نفسه عليها. فإذا لامت اللوامة هذه لامته وانتبه هذا وعرف أنه مخطئ وندم على ما وقع منه وقال خلص ما عدت أرجع إليه إن شاء الله، وسأل الله أن يسامحه بما كان منه، هنا تطمئن نفسه فتصير نفسا مطمئنة. فالمحاسبة قبل العمل هذه أهم شيء لكن صعبة و يعني قليلة، والمحاسبة بعد العمل هذا. فكل واحد منكم يا ليت أنه كل ما أراد، يعني كل ما وجد يخلو بنفسه كل يوم ساعة يحاسب نفسه ويقول أنا اليوم شو عملت كذا وكذا، إذا وجد أنه عمل خيرا يحمد الله عليه ويسأل الله أن يعينه على مثله، وإذا وجد أنه عمل شرا يتوب منه. والسلام عليكم ورحمة الله.